تفكيك 400 قنبلة كانت معدة للتفجير خلال شهر محرم الحرام في البلاد. إصابة 5 عسكريين لبنانيين، أحدهم بحالة حرجة خلال القصف المتبادل في مخيم عين الحلوة. حصيلة ضحايا زلزال المغرب في ارتفاع مستمر وسط تحذيرات دولية من الساعات الحرجة المقبلة. وبشرى زعيمية تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الأجواء الحالية في المنطقة تشكل فصلا جديدا للنهوض بتعاون بلدانها الثمانية. جاء ذلك خلال استقبال أمير عبد اللهيان بطهران ممثل الاتحاد الأوروبي لشؤون الخليج الفارسي لويجي دي مايو، الذي أكد أهمية دور إيران في المنطقة، واصفا مبادرتها لتشكيل منتدى للحوار والتعاون الإقليمي بالمهم. وكان دي مايو قد التقى مساعد وزير الخارجية الإيراني علي باقري، الذي رحب بأي مبادرة أوروبية لفتح أبواب جديدة للتعاون، وأضاف أن الحضور الإيراني بالساحة أتاح فرصا لا تعوض أمام الجهات الفاعلة إقليميا وعالميا للحوار والتعاون. أعلن وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب تفكيك 400 قنبلة في البلاد مؤخرا، لافتا إلى أن هذا المقدار كان معدا للتفجير خلال شهر محرم الحرام. وقال خطيب إن دولة مجاورة أنشأت مصنعا للأسلحة على الحدود وكان يتم تهريب منتجاته إلى داخل إيران. وأضاف أن الأعداء خططوا لأعمال تخريبية وإشعال نار الفتنة بمساعدة أدواتهم واستغلال الفضاء الافتراضي، مشيرا إلى توظيف أكثر من 50 جهاز استخبارات وتدريب أكثر من 200 إعلامي لهذا الغرض بنفقات تزيد على ميزانية إيران كلها. وقبل أيام أعلنت استخبارات الحرس ووزارة الأمن تفكيك شبكة ممولة من الخارجية الأمريكية لإثارة الشغب في إيران. طال القصف المدفعي المتبادل في مخيم عين الحلوة موقعان للجيش اللبناني في محيط المخيم، ما أدى إلى إصابة 5 عسكريين أحدهم بحالة حرجة. وقالت قيادة الجيش اللبناني أن 3 قذائف سقطت على موقعين لوحدات الجيش المنتشرة في محيط المخيم، مجددة التحذير للأطراف المعنية داخل المخيم من أن الجيش سيتخذ الإجراءات المناسبة إذا ما تعرضت مواقعه للخطر. من جهتها أدانت قوات الأمن الوطني الفلسطيني في صيدا الحادثة واعتبرته تطورا خطيرا. أكدت وزارة الأسرى والمحررين في فلسطين أن الأسرى داخل سجون الاحتلال يواصلون بشكل مكثف الاستعدادات ويرفعون من حالة الاستنفار في صفوفهم تحضيرا لخوض معركة الإضراب المفتوح عن الطعام التي من المتوقع أن تبدأ يوم الخميس المقبل. وقالت الوزارة أن قرار خوض معركة الإضراب جاء بعد حوارات أجرتها كل مكونات الحركة الأسيرة لوقف قرار وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بتقليص الزيارات العائلية للأسرى مرة واحدة كل شهرين وإصراره على تطبيق مخططاته الإجرامية ضدهم. وأضافت أن الأسرى يصرون على خوض معركتهم رغم تحذيرات أجهزة الاحتلال الأمنية من عواقب هذا القرار. تواصل السلطات الصهيونية والمستوطنون الاعتداءات والهجمات الشرسة على المسجد الأقصى المبارك وساحاته. حول هذا الموضوع نستمع إلى ما يقوله المتحدث باسم حماس عن مدينة القدس محمد حمادة.
الاحتلال يزيد تغوله بحق القدس والمسجد الأقصى، ومن الواضح بأن الاحتلال لم يعد يأبه بأي مقدس في ظل ما نشاهده بشكل يومي من عدوان على المسجد الأقصى، على مصلى باب الرحمة، على الحرائر، على المصلين، على حق العبادة والمساجد. ومن هنا فالمتوقع من الاحتلال في قادم الأيام، سواء كان ذلك فيما يأتي بما يسمى أعيادهم أو غير ذلك من الأيام القادمة، أن يزيد من وتيرة الاقتحامات وأن يزيد من مديرة العدوان، وهذا ما يعلن عنه. ولذلك ندعو من هنا ونهيب بأبناء شعبنا الفلسطيني إلى أن يتنبهوا إلى حقيقة هذه الهجمة الشرسة من قبل الاحتلال. ندعو أبناء أهلنا في القدس وفي الداخل المحتل إلى مزيد من الاحتشاد والرباط في ساحات المسجد الأقصى المبارك. ونؤكد لهذا الاحتلال ما نؤكده في كل مرة، أن المسجد الأقصى مهما حاول الاحتلال أن يزيد من وتيرة العدوان عليه ليجعل هذا الاعتداء عاديا، إلا أن شعبنا سيظل ينظر بحساسية عالية تجاه أي عدوان على المسجد الأقصى، والمقاومة ردت على كل عدوان وهي جاهزة، وشعبنا جاهز إلى أن يرد على كل عدوان يقوم به الاحتلال في قابل الأيام.
تجاوزت إحصائيات ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب بقوة أكثر من 7 درجات 4000 قتيل وجريح، وسط تحذيرات دولية من مخاطر الساعات الحرجة المقبلة، وفي الوقت الذي دمر الزلزال الذي يعد الأكبر منذ قرن أحياء بكاملها في عدة مدن في طليعتها الحوز أتى على الكثير من القرى. وقال وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي أن هناك قرى اختفت نهائيا، مشددا على حاجة المتضررين لماء الشرب والدواء والخيام والنقل ودفن أمواتهم. هذا واعتبر الرئيس الإيراني مساعدة المنكوبين في المغرب واجبا إسلاميا وإنسانيا، وأوعز للهلال الأحمر باتخاذ الإجراءات اللازمة لمساعدة الشعب المغربي. للمزيد عن زلزال المغرب تستمعون إلى التقرير التالي.
قرى بأكملها لم تعد موجودة على الخارطة. زلزال المغرب المدمر يقتل ويجرح ويفقد الآلاف، لتدخل المملكة في حداد وطني لمدة 3 أيام.
مجموعة القرى اختفت نهائيا نتيجة للزلزال، لذلك في الأولويات كلها أولويات الآن. المواطن يحتاجون إلى الماء الشرب، يحتاجون إلى الأكل، يحتاجون إلى الخيام، يحتاجون إلى الدواء، يحتاجون إلى النقل، يحتاجون إلى دفن أمواتهم. نحن في وضعيات صعبة، ولكن في المقابل هناك نوع من التضامن الوطني الكبير.
مواطنون يبيتون في العراء وأهالي يطلبون الإغاثة بعدما شعروا بأن منازلهم لم تعد آمنة للعودة إليها. الإعلام الإسرائيلي كشف عن فقدان 17 إسرائيليا في الزلزال من أصل نحو 500 إسرائيلي يتواجدون في المغرب. الزلزال الأكبر منذ قرن أثار موجة تضامن عبر العالم، وعرضت دول كثيرة تقديم المساعدة للرباط. إيران عزت المغرب حكومة وشعبا وأعلنت الاستعداد لتقديم المساعدات الإغاثية، فيما أعلن الهلال الأحمر الإيراني جهوزيته لإرسال فرق الإغاثة والعلاج لإغاثة المنكوبين، كما أعلنت مصلحة إطفاء الحرائق وخدمات السلامة في العاصمة الإيرانية طهران استعداد هذا الجهاز للمشاركة في عمليات الإغاثة. في سياق المواقف أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن الاستعداد لتقديم أي مساعدة ضرورية للشعب المغربي، وحذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الساعات الحرجة المقبلة، ونبهت إلى أن الاستجابة ستستغرق أشهرا عدة أو حتى سنوات.
أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط أن القوة الصاروخية قادرة على ضرب أي هدف في دول العدوان من أي مكان في اليمن. من جهة أخرى قال الناطق باسم مجلس إدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية بصنعاء أن خطوات برنامج الغذاء العالمي في تقليص المساعدات يأتي في سياق الضغوط الأمريكية واستخدام التجويع كورقة سياسية بعد عجز التحالف عن تحقيق نصر عسكري. وقال طلعت الشرجبي أن أكثر من 20 مليون يمني وباعتراف الأمم المتحدة باتوا محتاجين للمساعدات الإنسانية مع استمرار العدوان والحصار. وقعت أمريكا والهند وثلاث دول أوروبية والسعودية والإمارات مذكرة تفاهم على هامش قمة مجموعة 20 بنيودلهي بشأن مشروع إنشاء ممر اقتصادي جديد يربط الهند بغرب آسيا وأوروبا. ويتألف المشروع من ممرين منفصلين، أحدهما شرقي يربط الهند بالخليج الفارسي والآخر شمالي يصل الخليج الفارسي بأوروبا. وعلق رئيس وزراء كيان الاحتلال على المشروع بالقول أن إسرائيل في قلب هذا المشروع الدولي غير المسبوق، معتبرا أن هذا الارتباط سيحقق رؤية طويلة الأمد تغير وجه الشرق الأوسط ووجه إسرائيل حسب وصفه. بدورها اعتبر صحيفة جيروزاليم بوست المشروع خطة غير مباشرة للتطبيع مع بين السعودية وكيان الاحتلال الصهيوني. للمزيد حول مخرجات قمة دول مجموعة العشرين نستمع إلى التقرير التالي.
وسط انقسامات عميقة وتباين مواقف القادة بشأن نتائجها، اختتمت قمة دول مجموعة العشرين أعمالها في العاصمة الهندية نيودلهي. انقسامات ركزت على الحرب في أوكرانيا والتغير المناخي وصولا إلى مستقبل الطاقة. واجه قادة دول مجموعة العشرين التي تضم روسيا والصين علاوة على بعض أشد مؤيدي أوكرانيا مؤخرا صعوبة في الاتفاق على الكثير من الأمور، وخصوصا فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا التي بدأت قبل 18 شهرا. وتجنبا لأي إحراج دبلوماسي، ضغطت الهند المضيفة للقمة على أعضاء المجموعة للاتفاق على بيان مشترك يرفض استخدام القوة في أوكرانيا لتحقيق مكاسب ميدانية، لكن من دون ذكر روسيا تحديدا. وأشادت الولايات المتحدة وروسيا بالإعلان التوافقي الذي أحجم عن انتقاد موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا، لكنه دعا الدول الأعضاء إلى تجنب استخدام القوة. وفيما انتقدت كييف البيان بالقول أنه ليس هناك ما يدعو مجموعة العشرين إلى الاعتزاز، اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مخرجات قمة العشرين فوزا دبلوماسيا لبلاده.
تمكننا من إحباط المحاولات الغربية لجعل أوكرانيا تهيمن على جدول أعمال القمة. الرئاسة الهندية نجحت فعلا في توحيد المشاركين في مجموعة العشرين الذين يمثلون جنوب العالم.
وبعيدا عن ملف أوكرانيا، فإن دول مجموعة العشرين منقسمة أيضا بشأن مستقبل الطاقة. ومع احتمال أن يصبح عام 2023 الأكثر سخونة على الإطلاق، حيث فشل البيان الختامي في الدعوة إلى التخلص من الوقود الأحفوري، لكن قادة دول مجموعة العشرين أعلنوا أنهم سيدعمون الجهود المبذولة لزيادة القدرة العالمية للطاقة المتجددة 3 مرات بحلول العام 2030. وبشأن المناخ، اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن النتائج المتعلقة بالمناخ التي توصلت إليها دول مجموعة العشرين خلال قمتها في الهند كانت غير كافية، داعيا إلى ضرورة وضع أهداف أكثر طموحا للتخلي عن النفط.
حذرت الخارجية الروسية من أن التصعيد العسكري السياسي حول شبه الجزيرة الكورية قد يخلق أزمة جديدة في هذه المنطقة. واستشهد مدير دائرة آسيا الأولى بالخارجية الروسية جيورجي زينوفيوف بتزايد الخطاب العدائي بين كوريا الشمالية من جهة وأمريكا وحلفائها في كوريا الجنوبية واليابان من جهة أخرى. وكان سفير كوريا الشمالية في موسكو قد وصف تحركات واشنطن وحليفاتها بالمحاولات المتهورة، وقال إن بلاده تتبع سياسة الأسلحة النووية مقابل الأسلحة النووية وسياسة الرد بالمثل على المواجهة الأمريكية في المنطقة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طائراتها المقاتلة دمرت 3 زوارق أمريكية الصنع من طراز بيلارد مع مجموعات هجومية برمائية تابعة للقوات الأوكرانية بالقرب من جزيرة زميني في البحر الأسود. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الزوارق 3 المحملة بالمجموعات الهجومية الأوكرانية البرمائية كانت متجهة نحو شبه جزيرة القرم، مضيفة أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 8 طائرات مسيرة فوق البحر الأسود بالقرب من القرم فجر اليوم. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الأمن الإيراني يعلن تفكيك 400 قنبلة كانت معدة للتفجير خلال شهر محرم الحرام في البلاد. إصابة 5 عسكريين لبنانيين أحدهم بحالة حرجة خلال القصف المتبادل في مخيم عين الحلوة. حصيلة ضحايا زلزال المغرب في ارتفاع مستمر وسط تحذيرات دولية من الساعات الحرجة المقبلة. مستمعين الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هيمنة أمريكا در دنيا رو به افول و رو به زواله. افول أمريكا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا، وأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج أفول أمريكا الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول الوضع الأمريكي والمؤشرات الميدانية التي تنذر بقرب نظام السلطة والهيمنة الأمريكية من زواله وأفوله في ظل التفاعلات الدولية والانكماشات للنفوذ الأمريكي في مناطق عديدة من العالم، بالإضافة إلى الأزمات الأمنية والسياسية والاقتصادية الخانقة داخلياً. نستكمل في هذه الحلقة موضوعنا في الحلقة السابقة من خلال إلقاء إضاءات على مقال للباحث صالح عوض حول حتمية انهيار أمريكا، عنوان الحلقة نهاية الاستثنائية الأمريكية. تابعونا. مستمعينا الكرام، مستمعاتنا الكريمات، لقد انزاح الاستعمار الغربي بقوة في آسيا وإفريقيا بجيوشه ومستشرقيه، ومن ثم ورثت الإدارة الأمريكية ما أنجزه الاستعمار القديم وأجرت تعديلات عليه بما يتناسب مع أهدافها الكونية. لابد من القول إن الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا قد فقدت ذلك الطراز المميز من القيادة التاريخية الذي كان مسكوناً بروح المغامرة والنهضة الأمريكية الجبارة، وانتهى الأمر بالولايات المتحدة الأمريكية في السنوات الأخيرة إلى تقديم أردأ النماذج على المستوى السياسي والثقافي والأخلاقي، فمن ترومان وكندي وإيزنهاور أصبح الأمر بيد العربي جورج بوش الابن والمرتبك ترامب الذي كشف الغطاء عن واقع الإمبراطورية، واليوم بيد بايدن الذي يشكك القاصي والداني بسلامته العقلية والجسمية. أما الاستعمار الأوروبي فلقد انكسر باندلاع حركات التحرير في أفريقيا وآسيا، وعلى رأسها الثورة الجزائرية التي فككت الاستعمار الفرنسي، وبلغت الشيخوخة مفاصله، ولم ينقذه قيام الاتحاد الأوروبي وقد ظهر عجزه أمام أزمة كورونا.
أفول أمريكا برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. أفول أمريكا.
نعم مستمعينا الكرام، أنشأت أمريكا وأوروبا كيانات اقتصادية كمنظمة التجارة الدولية وصندوق النقد الدولي ومؤسسات سياسية، وعممت العولمة والأحلاف وسوى ذلك من عناوين كلها تتهاوى اليوم على وقع خسائر اقتصادية تكبدها النظام الدولي نتيجة الحروب في العراق وأفغانستان وكورونا، وما خروج بريطانيا من الاتحاد إلا إشارة للحال. وضمن أخطاء القوة الغاشمة اعتمدت الإدارة الأمريكية الحرب مع حكومة أفغانستان وحكومة العراق بدل التفاهم، فكانت الحرب التي خسرت أمريكا فيها 8 تريليونات دولار وعشرات آلاف القتلى، ثم الهزيمة المذلة وآثارها على الداخل الأمريكي. ولئن استطاعت الدول الأوروبية إسقاط نظام القذافي والدفع لتدمير سوريا والعراق لتنهب الثروات العديدة، فهي دفعت ثمن ذلك من الهجرات المتوالية إليها ومن إرهاب مسلح وصل إلى مأمنها. كانت الصورة المنقولة عن أمريكا بعد الانتهاء من الحروب الأهلية ولعقود طويلة أنها واحة الحرية والقوانين الإنسانية على صعيد مكوناتها الاجتماعية، وبدأ الجنوح إلى الأفكار المحلية والاحتمائية والعنصرية الاستبدادية. وهنا حصل الاضطراب على صعيد الرؤية الأمريكية خارجيا وداخليا لتفقد أمريكا منزلتها بين البشر. ما زلنا معكم وبرنامج أفول أمريكا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. عنوان الحلقة نهاية الاستثنائية الأمريكية، تابعونا بعد هذا الفاصل. ولكن لابد من القول إن المزاج الشعبي العام الأمريكي والأوروبي يتنامى ضد التدخل العسكري، ولقد تشكلت قوى اجتماعية وثقافية لفضح العدوان، الأمر الذي انتهى بالاستعمار الغربي لأفغانستان بشكل مدون نفسيا وسياسيا. وهذا ما يجعل الموقف الأمريكي اليوم مضطربا إزاء ما يحصل في العراق وسوريا ولبنان اضطرابا يفقده المبادرة، بل أصبح الانسحاب من المنطقة وشيكا مما يجعله في واقع من استثمر في الحراثة والزرع وترك سواه ليجني، وفي هذا الفراغ يتحرك الروس. لقد صدر في أمريكا العشرة من الكتب التي تتحدث عن انهيار الإمبراطورية الأمريكية، أبرز هذه الكتب حدود القوة نهاية الاستثنائية الأمريكية الذي ألفه أستاذ التاريخ والعلاقات الدولية في جامعة بوسطن أندرو باسيف، كذلك كتاب حرب الثلاثة تريليونات دولار لمؤلفيه جوزيف ستيجلتز الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 2000 وليندا بيرمز الأستاذة بجامعة هارفارد. من خلال متابعة تطورات الوضع الاقتصادي والاطلاع على تقديرات المحللين العالميين والأمريكيين، تبرز عدة مؤشرات على الانهيار الوشيك. وسنتحدث عن هذه المؤشرات في حلقتنا القادمة، فقد انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة وحتى الحلقة المقبلة وفي نفس هذا اليوم من الأسبوع القادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
من أنوار البصيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي سنستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، والكلمة التي ألقاها في الثاني من مايو أيار 2023 خلال لقاء مع جمع من المعلمين بمناسبة أسبوع المعلم. وفي كلمته يصف سماحته المعلمين بالجنود المجهولين للإسلام والمسلمين الذين ينهمكون بالعمل والمجاهدة بصمت رغم الصعاب والمشكلات الكثيرة، وأنه لا يمكن العبور من منعطفات التقدم الشاق وتحقيق التنمية الشاملة للبلاد دون المعلمين ونظام التربية والتعليم. اسحبونا مشكورين. أيها الأطائب، السيد الإمام الخامنئي حفظه الله أشار إلى العقبات الكأداء التي تواجه المسيرة التعليمية وسبل إصلاحها، فقال سماحته في هذا المجال:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين. به نظر بنده عبور از گردنه های دشوار پیشرفت،
في رأيي إن تجاوز العقبات الشاقة للتطور ونحن نسعى خلف التقدم الشامل للبلاد ويوجد في هذه المسيرة عقبات صعبة فنتجاوزها غير ممكن دون مساعدة التربية والتعليم. يسمع المرء اليوم من أفواه الخبراء والمتخصصين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بل حتى السياسية أنه حينما يبحث حول المشكلات الأساسية والعقد الصعبة للبلاد يبحثون عن علاج المسألة في المدرسة. فمثلاً لو كنا قد اعتنينا قبل 20 عاماً أو 25 عاماً بالمدرسة ما كانت المشكلة الفلانية اليوم. المتخصصون يقولون هذا وكذلك الخبراء، وهذا صحيح، هذه النظرة صحيحة بالكامل. حل المسألة يكون في إصلاح المدرسة والتخطيط الصحيح للمدرسة وللشباب واليافعين. هذه حقيقة قائمة. الطبيعي أنه يتعين أن تكون النظرة إلى التربية والتعليم على هذا النحو. لو كانت هذه هي النظرة فثمة أمل أن يخطط على هذا الأساس، وإذا ما خطط وكان هناك همة فكما قلت هو عمل سينجز، أي ما من أمر محال لدينا، كلها أمور يمكن تحقيقها. غاية ما في الأمر أنه أولاً يجب أن تكون النظرة صائبة، ثم تتبعها أيضاً الهمة والمثابرة. إذن مسألتنا الأولى هي إدراك الأهمية لمؤسسة التربية والتعليم المصيرية. على الجميع أن يتعلموا هذا. الناس كما التربية والتعليم نفسها وبالطبع مسؤولو البلاد، أي صناع القرار ومتخذو القرارات في السلطة التشريعية وعموما في السلطة التنفيذية، عليهم أن يعلموا كم هي كبيرة أهمية هذه المؤسسة.
تصميم سازان تصميم جيران بدونن که اهمیت این دستگاه چقدر زیاد.
مستمعين الكرام، حول قضية الثبات في العمل في المجال التعليمي يقول السيد الإمام الخامنئي دام ظله:
يك نقطة مهم غالباً عبور میشه ازش پشت توجه نمیشه در آموزش پرورش ما مسألة ثبات مديريت.
ثمة نقطة مهمة وغالباً ما يتم تجاوزها في التربية والتعليم لدينا ولا يلتفت إليها، ألا وهي موضوع ثبات الإدارة. نحن نعاني في مؤسسة بهذه العظمة والأهمية من فقدان الثبات. قال: كل من جاء شيد بناء جديدا ثم ذهب وفوض المنزل إلى آخر، يأتي أحد فيطرح برنامجا ويبدأ بعمل ما ويترك غير مكتمل بذهابه، ويأتي آخر قدموا إلي تقريرا هنا، بالطبع يمكنني أنا العبد أن أدرك ذلك، غير أنه جاء أيضا في التقارير أننا شهدنا منذ عام 1392 هجري، أي 2013 إلى الآن، أي من 10 سنوات، 5 وزراء وأربعة مشرفين على التربية والتعليم. هذا أمر غريب وعجيب للغاية. ففي وزاراتنا الأخرى كالخارجية أو الجهاد الزراعي يبقى وزير في حكومتين 7 أعوام إلى 8 وأحيانا أكثر، فلما يوجد مثل هذا الغياب للاستقرار على صعيد الإدارة في التربية والتعليم؟ التفتوا إن النشاطات كافة ذات المردود المتأخر تحتاج إلى ثبات في الإدارة، ومن ضمنها التربية والتعليم التي يعطي نشاطها. بطبيعة الحال مردوده في وقت متأخر جدا، فأنتم الذين تخططون اليوم لهذا اليافع يتعين أن يظهر أثر ذلك بعد 20 عاما أخرى مثلا أو 30. هذه أمور تحتاج إلى ثبات في الإدارة. فبطبيعة الحال وعندما يتغير الوزير يتغير معه أيضا كثيرون آخرون، يتغير المعاونون، يتغير المديرون، يتغير المديرون المتوسطون، حتى أنني سمعت أنه أحيانا يتغير مثلا إلى مستوى مدير المدرسة بتناوب الوزراء. هذه أيضا نقطة.
مدیران میانی عوض میشن، حتی شنیدم گاهی تا سطح مدیر مدرسه مثلا با رفت آمد وزیر عوض. این یه مسئله.
أعزائي الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
والعالم اغتراب، طال بي الصدى والروح في عذاب، شوقي توقد ذاب الفؤاد ذاب، روحي لك الفداء حتى متى الغياب. لك خذني أيا مهدي من غربتي وآلامي، أنا أدر الذي طالت طيبة قلبي الضامي، ببلائي توسيني تمسح دمعي الهامي، وبلطف تجازيني رغم عظيم آثامي. لك طال بعدي فيا عم وجدي سيدي، يا ندائي وباب الرجاء أهلا الجفاء كهبني نظرة روحي فداك، مولاي متى أنت ترانا ونرى، خذني أنا من بدمعة الشوق أتى، نظرة روحي في ذا مولاي متى
طهران تقدم.
رجال الطف. رجال الطف
ملحمة تحكي الثبات العقائدي لأولئك الذين نصروا الحسين عليه السلام في ثورته الخالدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. والسلام عليكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في هذا اللقاء الذي يتناول شهداء البيت العلوي وآل عقيل في كربلاء، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك. أول من نتناوله من الهاشميين من شهداء الطف علي الأكبر ابن الإمام الحسين عليهما السلام، ويكنى أبا الحسن، وكان له من العمر عند شهادته 27 سنة. أمه ليلى بنت أبي مرة ابن عروة بن مسعود الثقفي، وهو أول من استشهد من بني هاشم يوم الطف. قتله مرة بن منقذ ابن النعمان العبدي. فعلي الأكبر هو المتفرع من الشجرة النبوية الوارث للمآثر الطيبة، وكان حريا بمقام الخلافة لولا أنها منصوص عليها من رب السماوات والأرضين. ولما يمم الحرب عز فراقه على مخدرات الإمامة، فأحطن به وقلن له ارحم غربتنا بعدك، فلا طاقة لنا على فراقك. فلم يعبأ بهن، لأنه يرى حجة زمانه قد اجتمع أعداؤه على إراقة دمه الطهور. فاستأذن أباه الحسين عليهما السلام وبرز على فرس للحسين عليه السلام يسمى لاحقا، ثم شد على القوم يرتجز: أنا علي بن الحسين بن علي، نحن ورب البيت أولى بالنبي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي، أضرب بالسيف أحامي عن أبي ضرب غلام هاشمي قرشي. ولم يتمالك الحسين عليه السلام دون أن أرخى عينيه بالدموع وصاح بعمر بن سعد: قطع الله رحمك كما قطعت رحمي، ولم تحفظ قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وآله، وسلط عليك من يذبحك على فراشك. ثم رفع شيبته المقدسة نحو السماء وقال: اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم أشبه الناس برسولك محمد خلقا وخلقا ومنطقا، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه. اللهم فامنعهم بركات الأرض، وفرقهم تفريقا، ومزقهم تمزيقا، واجعلهم طرائق قددا، ولا ترض عنهم الولاة أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلونا. ولم يزل علي الأكبر سليل علي بن أبي طالب والحسين بن علي عليهم السلام يحمل على الميمنة ويعيدها على الميسرة، فلم يقابله جحفل إلا رده، ولا برز إليه شجاع إلا قتله، وعاد إلى أبيه يشكو العطش، ثم عاد إلى الميدان كالأسد الهصور في وجوه القوم من جيش ابن سعد الذين لم يشعروا أعلي الأكبر يطرد الجماهير من أعدائه أم هو علي بن أبي طالب جده الوصي عليهم السلام أجمعين يزأر في الميدان فأكثر القتلى في أهل الكوفة حتى طعنه مرة بن منقذ العبدي بالرمح في ظهره وضربه بالسيف على رأسه واعتنق الأكبر فرسه فاحتمله إلى معسكر الأعداء فقطعوه بسيوفهم إربا إربا فأتاه الحسين عليه السلام وانكب عليه واضعا خده الشريف على خده وهو يقول له على الدنيا بعدك العفا ما أجرأهم على الرحمن وعلى انتهاك حرمة الرسول صلى الله عليه وآله يعز على جدك وأبيك أن تدعوهم فلا يجيبوك وتستغيث بهم فلا يغيثوك وتأثر الإمام الحسين عليه السلام أيما تأثر باستشهاد علي الأكبر وكذلك جميع رجال ونساء آل البيت الهاشمي تأثروا تأثرا كبيرا فسلام على علي الأكبر يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث بين الشهداء في طليعتهم حيا كريما عزيزا. مستمعينا الكرام، والشهيد الثاني من الهاشميين الكرام يوم الطف هو عبد الله بن مسلم بن عقيل بن أبي طالب رضوان الله عليهم، وأمه رقية الكبرى بنت الإمام علي بن أبي طالب عليهم السلام، فقد برز إلى الأعداء وهو يقول اليوم ألقى مسلما وهو أبي وعصبة بادوا على دين النبي، فقتل جماعة في ثلاث حملات، واشترك في قتله يزيد بن الرقاد الجهني ورجل غيره، واستشهد مع عبد الله أخوه محمد بن مسلم بن عقيل عليهم السلام، قتله أبو مرهم الأزدي ولقيط بن إياس الجهني. وممن استشهد من الهاشميين رضوان الله عليهم أجمعين في يوم عاشوراء مع الحسين عليه السلام القاسم بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، أمه أم ولد وهو غلام لم يبلغ الحلم، فلما نظر إليه عمه الحسين عليه السلام اعتنقه وبكى، ثم أذن له فبرز وبيده سيف وعليه قميص وإزار وفي رجليه نعلان، فمشى يضرب بسيفه فانقطع شسع نعله فأبى أن يحتفي في الميدان، فوقف يشد شسع نعله غير آبهم بالحرب وبألوف الرجالة والخيالة التي تروم قتله، فشد عليه عمرو بن سعد بن نفيل الأزدي فقتله، والحسين عليه السلام ينظر لابن أخيه ماذا يفعل، ثم شد أبو عبد الله عليه السلام على قاتل القاسم فقتله، ووطأته خيل بن سعد التي جاءت لتستنقذه، واستشهد مع القاسم بن الإمام الحسن أخوه لأمه وأبيه أبو بكر بن الحسن، قتله عبد الله بن عقبة الغنوي، وفاز القاسم وأخوه عليهما السلام فوزا عظيما بالشهادة بين يدي عمهما الأكرم سيد الشهداء الحسين عليه السلام. وممن استشهد من الهاشميين الكرام يوم الطف ثلاثة من أولاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام، وهم إخوة العباس لأمه وأبيه، الأول عبد الله وعمره حين شهادته 25 سنة ولم يكن له عقب، والثاني عثمان وعمره حين شهادته 21 سنة، فعبد الله قتله هانئ بن ثبيت الحضرمي، وعثمان رماه خولي ابن يزيد الأصبحي بسهم فأضعفه وشد عليه من بني أبان ابن دارم فقتله وأخذ رأسه، وثالث لإخوة العباس عليه السلام هو جعفر، وكان عمره حين شهادته 19 سنة، قتله هانئ بن ثبيت الحضرمي، وأمهم أم البنين بنت حزام. أما كيفية شهادتهم عليهم السلام فإن العباس سلام الله عليه لما رأى كثرة القتلى من أهله قال لإخوته: تقدموا يا بني أمي حتى أراكم قد نصحتم لله ولرسوله، فقاتلوا بين يديه حتى استشهدوا جميعا واحدا بعد واحد. ومما روي عن مصيبة أختهم زينب بنت علي بن أبي طالب عليهم السلام أنها فقدت 9 من إخوتها يوم الطف من أولاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ومنهم محمد الأصغر وأمه أسماء بنت عميس، قتله رجل من تميم من بني أبان بن دارم، وكذلك أبو بكر ابن علي وأمه ليلى بنت مسعود ابن خالد، قتله رجل من همدان. وممن استشهد أيضا عبد الله بن علي بن أبي طالب وهو أخو أبي بكر، فأمه ليلى بنت مسعود الثقفية. وأيضا استشهد عمر ابن علي بن أبي طالب وأمه ليلى بنت مسعود ابن خالد، وذكر الخوارزمي إبراهيم بن علي بن أبي طالب ضمن شهداء الطف سلام الله عليهم جميعا ما بقي الليل والنهار. أحبتي المستمعين الكرام، بهذا ينتهي الوقت المخصص بنا ونحن نستذكر أولئك الكرام الأبرار الذين وقفوا يذودون عن سيد الشهداء سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين عليه السلام بأرواحهم وراحهم، فرضوان الله عليهم وعليكم أجمعين.
رجال الطف. رجال الطف
ملحمة تحكي الثبات العقائدي لأولئك الذين نصروا الحسين عليه السلام في ثورته الخالدة.
كل ناسي تسبيحة انفاسي اسمك رفع راسي يا مالك احساسي يا بسملة عمري يرخص إلك نحري ما انحني لدهري راسخ يظل ساسي على دربك ثابت أظل ما زل القدم وياك وجودي أنا ومن دونك عدم اقبلني بحق القمر شيال العلم وياك اسمي سجله من بين الخدم على دربك ثابت أظل ما زل القدم وياك وجودي أنا ومن دونك عدم اقبلني بحق القمر شيال العلم وياك اسمي سجله من بين الخدم أريد بخدمتك راسي أرفع يا ضوال وتسجل فاطمة اسمي بسجل خدام الإحسان
حسين حسين يا مولاي حسين حسين يا مولاي حسين حسين يا مولاي حسين حسين يا مولاي
تبكي لك عيوني والناس لاموني لا ما يهموني يا كعبة جنوني لمصيبتك ناعي ومحني يا أضلاعي ما غير أطباعي خلهم يسمعوني عرش الله الفدك بجا وأملاك السماء ما أبجيك شلون أنا يا بن فاطمة ما يشفى بقلب الجرح لو أبجي دمى ما يبجي لمصيبتك بعيون العمى عرش الله الفدك بجا وأملاك السماء ما أبجيك شلون أنا يا بن فاطمة ما يشفى بقلب الجرح لو أبجي دمى ما يبجي لمصيبتك بعيون العمى أنا روحي الحزن بينا ومصابك ما نسينا تظل كل نبضة من قلبي تنادي وحسينا
حسين حسين يا مولاي حسين حسين يا مولاي حسين حسين يا مولاي حسين حسين يا مولاي
ما همني كلايم حزني يظل دايم شرفني عالوادم واقبلني لك خادم ابجي لك سنيني والموت يلفيني وما ينتهي ونيني اقسم يا بن فاطم لو ساعة موتي تجي ولو جسمي اندفن اقضي البرزخ هم لطم بعناد الزمن انا وكل موتي النجف بثياب الجفن نتعنى القبرك مشي ونلطم بالصحن لو ساعة موتي تجي ولو جسمي اندفن اقضي البرزخ هم لطم بعناد الزمن انا وكل موتي النجف بثياب الجفن نتعنى القبرك مشي ونلطم بالصحن طفل بعدي وانا بمهدي توضى لساني باسمك وريدا حتى بالبرزخ يا ابو اليمة اخدمك
حسين حسين يا مولاي حسين حسين يا مولاي حسين حسين يا مولاي حسين حسين يا مولاي
ما احمل غيابك واتعنى لعتابك ترد لهفة بابك من أشتم ترابك ترابك لي وصفة بعلتي تشفى والرايد يعرفة خل ينشد أحبابك عيسى شافي كل مرض مسحت يمنته بس فطرس ما طيبة وظل بحسرته لكن ساعة مولدك حصل حاجته بجناح بمهدك مسح زالت علته عيسى شافي كل مرض مسحت يمنته بس فطرس ما طيبة وظل بحسرته لكن ساعة مولدك حصل حاجته بجناح بمهدك مسح زالت علته
ساعتنا تشير إلى 9 صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. الأمن الإيراني.